الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، على آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ذكرت أكثر من مرة أن الآية السابعة عشرة من هذه السورة الكريمة وما بعدها، يعني قوله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، الآية السابعة عشرة من سورة التوبة، من سورة براءة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. هذه الآيات المباركات إلى هذا المقام اللي بديت أقرأ هذه الليلة، وهي قوله في الآية الثامنة والعشرين، في الآية الثامنة والعشرين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم، إلى آخر الآيات التي تلوت في هذه الليلة. الآية الأولى مهدت لهذا المقام، هذا المقام تجريد التصريح، تجريد الأمر بأن المشركين نجس فلا يحل لمسلمين أن يمكنهم من دخول المسجد الحرام، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طبعا الخطاب أول ما يتوجه لولي أمر المسلمين لأنه اللي بيده التغيير والتبديل والمنع، ولي أمر المسلمين هو المسؤول عن التبديل والتغيير والمنع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في قاعدة من أعظم قواعد الدين، في قاعدة من أعظم قواعد الدين: من رأى منكم منكرا، منكم يعني جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام صغيرهم وكبيرهم وعبدهم وحرهم وأولهم وآخرهم، إنما إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. كأنه جعل درجات النهي عن المنكر ثلاث درجات: درجة باليد وهي قوة السلطان، إن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. فاليد المسؤول الأول فيها السلطان، فالإنسان لا يمد يده للتغيير والتبديل، تغيير المنكر، إلا إذا كان بأمر من السلطان يقول له غير بيدك، إذا شفت شيء من هذا غير بيدك، هو يغير بيده السلطان، وكذلك يغير بأيدي نوابه وأمرائه وعماله والمسؤولين تحت يده، وأيضا يغير بأمر عامة المسلمين إذا خولهم، إذا خولهم قال أي واحد منكم يشوف منكر يغيره بيد وبس. طبعا وإذا كان المنكر يغير باليد أو حتى يغير باللسان أو يغير بالقلب، يجب أن ويتحتم على من يريد تغيير المنكر أن يتيقن أن هذا منكر. يعني قبل ما تقول أي كلمة للذي تظنه قد ارتكب منكرا، تيقن أن الذي يعمل منكر، لأن قد تراه منكرا وهو ليس بمنكر. أنت كنت يمكن تحسب أن هذا منكر وهو ليس بمنكر، فما يحل لك أن تغير العلماء. حتى العلماء يقولون أن الإنسان ينبغي حتى إذا كان شيء منكر يعطيه درجات. يعني المشرك بالله هذا أنكر المنكر، الشرك بالله هذا أنكر المنكر وأفظع الفظائع وأكبر الجرائم، وهو الظلم العظيم، كما قال تبارك وتعالى في قصة لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالفواحش الكبيرة وكبائر السيئات هذه تحتاج إلى نوع من الوعي. وطبعا الإنكار لها ما يكون مثل إنكار إنسان مثلا تكاسل عن إقامة سنة أو عمل من أعمال الخير، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بأمر مباح وبأمر مستحب وبأمر مكروه، ويعني بينك هذا مكروه اللي هو ضد المستحب، وهذا حرام وهذا واجب، فليترك الواجب يجب أن ينكر عليه. اللي يترك الفرض الشيء الحتم اللازم يجب أن ينكر عليه بقدر منكره ولا تزيد، لأن الزيادة أخت النقصان. الإنسان قد يزيد في الأمر بالمعروف أو يزيد في النهي عن المنكر فيكره المأمور في الطاعة والسمع له. يعني إذا جئت بلين ولطف ورد، وربنا يقول لموسى وهارون: فأتياه لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وطبعا الإنسان ينزل الناس منازله. تقول عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل الناس منازله. يعني أنت إذا شفت مثلا أمير أو واحد كبير، كبير قومه، عظيم جماعته، نطاع في أهله، وشفته فيما تعتقد أنه ارتكب معصية، لا تشنع عليه. تشنيعك عليه لن يزيده إلا طغيانا وكبرا، وقد يؤدي بك إلى أمر أنت لا تحمد عقباه، وقد تتمنى أنك ما قمت ولا تكلمت معه. وأنا ضربت مثل مرات كثيرة إن الشيخ في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني حوالي 200 سنة تقريبا، فيه واحد يقولون من أهل الزير إمام مسي، مطوع يسمونه مطوع إمام مسي، وأنه كتب للشيخ محمد بن عبد الوهاب كما ذكر ذلك ابن بشر في التاريخ، يسأل يقول له إن الأمير حقنا يرتكب بعض المحرمات، فماذا أفعل معه؟ فقال له يعني لا يعني تأكد قبل كل شيء، تأكد
قبل كل شيء انه يعمل المنكر هذا. يمكن واحد عدو للدولة او عدو للامير هذا او عدو للرجل الغني هذا او عدو للرجل الكبير المحافظ الطرم في هذا يدبر له مسيدة ويكذب عليه ويبتلي وقد يأتي بشيء الدور. فما كل ما تسمع ينبغي لك ان تصدق ما تصدق. كفى بالكفى بالمرء اثما يعني يصدق كل واحد يخبره. وربنا يوصل يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني الله يكره من الإنسان أن يتكلم عن شائعة وأن يذيع هذه الشائعة وأن يتحدث يقول فلان يقول عليه سوى كذا وعمل كذا. ما يحل للمسلم لأن كل المسلم على المسلم حرام. هما هو مسلم هما هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولما قال واحد من الناس للنبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأمراء على أنه إذا أنهم يعني يرتكبون كذا قال أفلا ننابلهم. أمراء يحكمون بغير الشريعة يحكمون بغير الشريعة ويهتدون بغير هدي النبي محمد. فيقول واحد الصحابة للنبي محمد أفلا ننابلهم يقول لا ما أقاموا الصلاة. ما لم تسمع أنه بيصلي الفريضة في وقتها هذا معصوم الدم معصوم العرض معصوم المال. ما يحل لك أن تتكلم في حق بحرف واحد مهما كان. فالشيخ محمد عم يقول تأكد أنه بيرتكب منكر. وإذا تأكدت أنه يرتكب منكر هل أمير أو الكبير ده إذا تأكدت فانصح بينك وبينه سرا لا تنصح قدام أحد ولا تكلم ولا تروح للناس تقول انا قلت للامير او قلت لفلان او قلت لفلان كذا وكذا. انا المهنة نصيحة هذه فضيحة دي. وربنا بيكره الانسان ربنا يحب فعل الخير. يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. لو تتصدق بمال مثل مال قارون وتقول للناس انا تصدقت على هذا ضيعت الصدقة اللي انت ضيعت لن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الإنسان إذا من إذا تصدق ما ينبغي له أن يمن لأن المال ما هو ماله. المال من الله خولك إياه. يعني أنت إذا أعطيت فقير محتاج 5 ريال 10 ريال 20 ريال 100 ريال 200 ريال 1000 ريال ثق وأنت تطلعه مالك. لا ما هو مالك هذا مال الله اللي خولك ووصاك إنك تطلعه لأنه ما هو حقك أنت. أنت لو خليته عندك وعرضت منه الفقير حرقت مالك. أنت صحيح ما جبت نار وشبتها فيه لكن ترك الزكاة منه فأن أشد من إنك تجيب النار وتولعها في أموالك لأن يأكلها تماما يسحتها تماما. فالله تبارك وتعالى يمحق الربا ويرضي الصدقات. ما آتيتم من ربا ليربوع في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اللي يود يوسع ماله ويكسره ويزود ويخليه ما يقدر يعده يتصدق يخرج الزكاة منه لأنها طهارة ونماء. كلمة زكاة معناها الطهارة معناها النماء معناها الزيادة. لا يمكن أنت تدفع قرش لله عز وجل إلا ويعطيك بدل قرش في الدنيا والآخرة. الآخرة ما فيها قرش فيها نعيم مقيم لا ينفد ولا ينتهي بحال ولا تقدر قيمته بثمن. لأني أنا قلت لك أكثر من مرة لو أن امرأة يقول النبي قيد رمح في الجنة خير من الدنيا وما ما طلعت عليه سنتها. لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا ولا نصيب عن الخمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فالآخرة ما فيها يعني لا يعوض ما فيها بقيمة ولا بالثمن أبدا بحال من الأحوال. لكن الله تعهد بأن اللي يشكره يزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والمال ما ينقص من الصدقة. وأنا قلت أكثر من مرة صحيح لو أنت عندك سرة فيها 1000 ريال وأعطيت المسكين منها 10 ريال صارت 1000 نقص 10. لما تعديه
تلاقي الألف صارت بدل ما هي ألف صارت 990 ريال مثلا، 990 ريال هذا بالواقع.
لكن أنت ما تدري، هي العبرة ما هي بالكثرة والقلة بالعدد، العبرة ما هي بالكمية، العبرة بالكيف. لأني يمكن 990 هذه الله يبارك لك فيه أضعاف 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 ما لو كان عندك 100,000 ريال في خزينتك هذه،
يبارك لك فيها. إن كلت منها بريال بارك الله في طعامك اللي تأكله، نمى قلبك ونمى كبدك ونمى رئتك ونمى الأمعاء ونمى الكلى وسلمك. لو ما بارك بي، لو خدت روحك للدكتور وصرفت 990 اللي باقي عليه الألف ريال اللي عندك اللي منعت منها حق الفقير، ما استفدت شيء. كم وكم يعطي الدكتور دواء واثق الدكتور تمام الوثوق بأن الدواء هو علاج هذا العلي، العلي هذه هذا الدواء تحب هذه العلاجة، ويعطيها الدكتور في موعدها ويأخذها الطبيب الدكتور المريض في موعدها، وتمر مثل ما يمر الريح بدار الأيتام المساكين ما يستفيد منها شيء. هل كل الطبيب يعطي دواء بينجع الدواء؟ ما ينجع الدواء، الدواء ينجع إذا أراد الله له النجاح، والشفاء يجي إذا أراد الله للعبد الشفاء. وناس كثيرين قد لا يحتاجون إلى طبيب لأنه يعتمد على الله في الشفاء، وهم ما منعوا الشرع أن يأتي لطبيب. والنبي لما رجع رجل اشتكى قال له خذ كذا وكذا وخذ من العقد كذا وخذ كذا واذهب بها إلى فلان فإنه رجل يتطبب، يعني هو اللي يصلي حاله، هو اللي يصح حاله، كأنها صيدلي هو اللي يصح. النبي يصر يأمر الرجل بأن يروح لهذا الطبيب ده علشان يصلح له الدواء. وهو عليه الصلاة والسلام يعلمنا كما جاء في الحديث الصحيح أنك إذا اشتكيت من ألم في جسمك في أي مكان ضع يدك عليه وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات فلن تموت من هذا المرض. طب ما يمكن أبدا ما تقبض روحك بسبب هذا المرض، لا بد أن تشفى منه مهما كان إلا الموت. وطفي حيلة ده إذا جاء جون لا تأكل ساعتها ولا تقلبها. ومثل ما قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت، إذن شفاء من كل داء. فإن الرسول وصف لنا وصفه ويكفينا هذا القرآن الكريم فيه شفاء للناس، بس ما يأخذ الدجاجين عشان يلعبون بأموال الناس يكون قصدهم أموال الناس، ما قصدهم إن الله سفير أو يدعون. أو أنا قلت أكثر من مرة إن لم يعلم في عهد رسول الله البتة يمكن 100 سنة أو 200 سنة ما وجد في أمة الإسلام دجاجلة يفتحون بيوتهم علشان للقراية على 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 المريض اللي يقول به جني اللي به إنس اللي به يمين اللي به عين اللي به كذا اللي به كذا اللي به نظرة اللي به كذا، ما كان يعرف لا محمد ولا أصحاب. والعين حق والعين حق. ولما مشى النبي حسان في اتجاه إلى جهة مكة ومعه أصحابه وعنده غدير، غدير يعني مجتمع ماء، مجتمع ماء حق سيل، فنزل واحد من الصحابة علشان يسبح فيه فرآه صحابي آخر والله من كبار الصحابة، لكن لما نزل يسبح شافوا الصحابي الآخر وقال ولا جلد مخبأة، يعني ما رأيت أنعم جلدا من هذا الجلد ولا أبيض ولا أحسن من هذا الجلد. ما تحرك الرجل في مائه، وقف تماما وكاد كأنه جمد من العين من العين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن فلان قال على فلان كذا وأنه جمد في الماء، تغيظ النبي قال على ما يقتل أحدكم صاحبا، على ما يقتل أحدكم صاحبا، هل لا برك عليه إذ أعجبه؟ يعني إذا شفت شيء يعجب من عيالك من حلالك من أي شيء من أعدائك من أي شيء، أنت مطلوب علشان تؤذي عباد الله، فإذا شفت شيء
تقول اللهم بارك له.
إذا قلت اللهم بارك له أو بارك الله له انتهى الحال، وقفت حركة العين تماما تماما، السهم اللي كان مصوب يفشل ويصير سهم غير ناجح، ما يصيب الجسم بمقتل. إذا برك ما هو السهم طلع من عينه، ما هو السهم طلع من عينه أو من قلبه، السهم طلع لقتل الرجل وإصابته بسهم العين، بسهم العين. لكن إذا برك كأنه حط ماء بارد يحول أو 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 حصانة بين عينه وبين الذي توجه إليه السهم. فينبغي على كل مسلم إذا شاف شيء أعجبه ذلك ربنا يقول في القرآن، إذا دخل أحد ورضوا له مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحببناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفسا مغرور. ودخل جنته وظالم النفس قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه الفقير المسكين المؤمن أو لو هل لو دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ فأنت كذا ينبغي لك
إن دخلت بيت قل ما شاء الله لا قوة إلا عشان تسلم أهل البيت وتسلم أنت كمان، ما ترتكب وزر تطلع بيت من عند عليك إذا أذيت أهل البيت بعينك أو بما عندك. إذا دخلت بيت قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن شفت واحد قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني حاول جهدك أنك لا تكون سبب ضرر لعباد الله، لأن المسلم أصل نفاع لعباد الله ما هو ضرار لعباد الله. المسلم من طبيعته يعمل بكل ما يطيق لنفع عباد الله، هذه طبيعة الإسلام. فالله تبارك وتعالى يبين لنا في هذا المقام الكريم من هذه السورة المباركة أن المشركين نجس، ويطلب منا ألا يكرهوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طبعا الآية بدأت بقوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. طبعا إذا ناداك الرب بهذا الوصف الكريم يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود أصغ لها سمعك، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أصغ لها، خليك مستمع لها، يعطيها كل أذنك، يعطيها كل أذنك لتسمع ما يأتي بعدها، لأن اللي بعدها إما خير يأمرك الله به لتنتفع به في الدنيا والآخرة، وإما شر ينهاك الله عنه حتى لا تضر به لا في الدنيا ولا في الآخرة. أي آية بدأت بقوله يا أيها الذين آمنوا يجي بعدها مباشرة إما خير يأمر الله به لنفع البلاد والعباد، وإما شر ينهى الله عنه حتى يرتفع الضر عن البلاد والعباد. يعني إما خير تؤمر به فتنتفع أنت والناس، وإما شر تنهى عنه فيرتفع الضر عنك وعن الناس. فيقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، كأن يقول ما المشركون إلا أنجاس. أصل كلمة شرك، أصل كلمة شرك صارت اصطلاح، لأن الشرك يطلق على معاني في اللغة العربية. واحد يشتري قعود ويقول لي يا اللي اشتريناه خلي لي شرك فيه، يعني نصيب فيه. تأتي كلمة شرك بمعنى النصيب، ما له فيهما من شرك، والذين يعبدون من دون الله لا يملكون، ما له فيهما من شرك يعني من نصيب، ما له فيه شرك يعني من نصيب. الشرك النصيب هذا في اللغة العربية، شرك من بقرة، شرك من كذا، شرك من دين، شرك يعني نصيب منه، هذا شرك. ويأتي الشرك الشرك اللي هو أهم ما ينبغي للمسلم أن يعرفه، إلا أكثر من معرفة الأنصباء النصيب، إلا أكثر منها أن تعرف الشرك بالله. الشرك بالله أن تتخذ لله ندا وهو خلق، أن تجعل لله شريكا. الشرك بالله أن تجعل لله شريكا، وربنا
إنما أقاء الله تبارك وتعالى، إنما ساء، إنما أقام السماوات ورفعها وبسط الأرض ومهدها وأرساها برواسيها وفجر خلالها أنهارا وجعل لها كذا وجعل كذا، كل ذلك، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لمنع الناس من الشرك. يعني هي أخطر القضايا في الناس على الإطلاق، أخطر القضايا على الإطلاق تقوم على وجوب إخلاص العبادة لله وحده والابتعاد عن كل ألوان الشرك لله بالله عز وجل. إخلاص العبادة لله وحده، وبعدين العبادة، الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليقيموا مراسيمها، لأن الناس لأنفسهم وبعقولهم لا يستطيعون أن يعرفوا مراسيم العبادة. يعني لو درسوا الناس في درسوا كل كلام اللغة العربية وكل كلام الناس في الشرق والغرب، ما يستطيعون يقولون بأنفسهم معاني العبادة ومراسيم العبادة الحقيقية. مراسيم العبادة الحقيقية لا يعلمها إلا الله، وثم من يرسله ويعلمه من الأنبياء والمرسلين.